إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى أخيك وابن عمك مسلم بن عقيل الشهيد المظلوم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل، فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. قتلت ولم ترو من شربة ثناياك فيها غدا طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ قتلت ولم تبكك الباكيات، أما لك في المصر من نائحة؟ قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بجفك علي، مسحك على راسي تركت الدمع هما، ما عودتني بهالفعل من قبل يا خا، جني يتيم الكافي الله من هالأحوى. سافر ابويا يعوده الله بعجلي، وويلا بمسحك على راسي تركت القلب ذاي. هذا يا خالي من علامات المصاب، روعت قلبي حيث أبويا بسفرها سافر عساه عود طيب بعجل لي سافر عساه عود طيب بالسلام واقعد بحجرة وينشرح صدري بكلام شنه سمعت عن والدي حلو الجهام قالها يا بنت سفرته عنك بطيه جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين قولون من قصر الإمارة ذاب وجسمه وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبه وراس المشكر راح للطاغي هدي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء عن إمامنا العسكري عليه السلام في حق السفير الأول هذا أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضي وثقتي في الحياة وبعد الممات فما يقوله فعني يقوله وما يؤديه إليك عني فعني يؤديه صدق سيدنا ومولانا أبو محمد العسكري عليه السلام الأئمة 12 آخرهم قائمهم حديثنا هذه الليلة تحت عنوان إضاءات حول السفراء الأربعة كما تعلمون بأن غيبة الإمام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء انقسمت إلى غيبتين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وامتازت الغيبة الصغرى بوجود سفراء يتصلون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه اتصالا مباشرا ويؤدون بعض الأدوار والمهام وهذه الفترة فترة الغيبة الصغرى استمرت 69 سنة من سنة 260 للهجرة وفاة أو شهادة مولانا الحسن العسكري عليه السلام وحتى سنة 329 للهجرة سنة وفاة السفير الرابع وهو السمري رضوان الله تعالى عليه وبعض العلماء قال بأن الغيبة الصغرى 74 سنة إذ بعض العلماء احتسب فترة الغيبة منذ احتجاب الإمام صلوات الله عليه وهو بعد ولادته، إذ أن الإمام عليه السلام حجبه الإمام العسكري عن الأنظار بعد ولادته بأيام. والإمام كما تعلمون ولد سنة 255، فهذه الخمس سنوات بعضهم اعتبرها من الغيبة الصغرى، فلذلك ربما تقرؤون في بعض الكتب بأن الغيبة الصغرى مقدارها 74 سنة بهذه الكيفية التي ذكرتها لكم. كيفما كان عندنا السفراء الأربعة وهم محمد بن سعيد العمري أو عثمان بن سعيد العمري، ثم ابنه محمد، ثم الحسين بن روح النوبختي، ثم محمد بن علي السمري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نقف أيها الأحبة وقفتين. الوقفة الأولى، كيف ثبتت سفارة هؤلاء السفراء؟ والوقفة الثانية، الملامح العامة لعصر السفراء. بالنسبة إلى النقطة الأولى أو الوقفة الأولى، إذا أردنا أن نثبت سفارة هؤلاء الأربعة فنحن لابد أن نتحدث عن مرحلتين. المرحلة الأولى هي كيف ثبتت سفارة السفراء لمعاصريهم من الشيعة، والمرحلة الثانية كيف ثبتت لمن هم بعدهم بما فيهم زماننا نحن الذين لم ندرك السفراء رضي الله تعالى عنهم. فإذا جئنا أيها الأحبة للمرحلة الأولى، كيف ثبتت سفارة هؤلاء الأربعة إلى الشيعة المعاصرين؟ هنا أولا لابد أن أشير إلى نقطة مهمة، ضعها في حسبانك لكي تدفع بعض الإشكالات التي قد تورد. أن الشيعة ما كانوا سدجا بحيث يؤمنوا بادعاء أي أحد بحيث يدعي مقاما كهذا المقام، وهو الاتصال المباشر بالمعصوم والتمثيل التام عن المعصوم عليه السلام من دون أدنى دليل، بل الروايات الواردة تكشف عن وجود حالة حذر وحالة احتياط من قبل الشيعة تجاه من يدعي هذه المناصب. وأنا أذكر لك شاهدين. الشاهد الأول، بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام جاء وفد من أهل قوم، فما وصلوا إلا وقد استشهد الإمام العسكري عليه السلام، فسألوا من الإمام من بعده، فقالوا لهم إن جعفرا أخاه يدعي الإمامة، فذهبوا لجعفر وكان عندهم أموال، فقالوا له إن أخاك العسكري كان يخبرنا بما نحمله من أموال ويخبرنا بصفته، فإن أخبرتنا سلمناك ما عندنا. لاحظ، هؤلاء يقولون أنت تدعي الإمامة، تصحيح أخو الإمام، وعادة الإنسان يثق، الأخ لا يكذب على أخيه، الأخ لا يكون بعيدا عن منهج أخيه، إلا أنهم طالبوا بماذا؟ بدليل وبرهان. جعفر لما لم يجد بدا قالوا قال لا يعلم الغيب إلا الله وأنتم تكذبون على أخي، فرفع أمرهم إلى السلطان وقال هؤلاء يكذبون ويدعون علم الغيب لأخي الحسن العسكري. شاهدنا أن هؤلاء قالوا هذه أموالنا ونحن أحرار لا نسلمها إلا بهذا الشهر. إذن هذا شاهد على أن الشيعة كانت متحذرة وكانت تطلب الدليل وما كانت تذعن بإمامة أي أحد جزافا. لاحظ أيضا موقف ثاني، هناك شخص اسمه الدينوري، هذا كان عازما على أن يأتي للحج، فمر بأردبيل وبمدينة دينور في إيران، فجمع له الشيعة 16,000 دينار من الذهب ليوصلها إلى الإمام عليه السلام. هذا وصل لهم خبر شهادة الإمام العسكري، قال لهم لا نعلم من الإمام من بعده، من هو الإمام بعد العسكري، أسلم هذه الأموال بيد من؟ قالوا له أنت ثقة وأنت مصدق عندنا، خذ الأموال واذهب، فإذا وصلت إلى سامراء فاسأل من هو ماذا، فاسأل من هو الإمام من بعد العسكري عليه السلام. هذا وصل إلى بغداد، لما وصل إلى بغداد طبعا هو الرواية تقول وضع كل مال في صرة، يعني مال فلان من الناس وضعه في صرة، مال فلان في صرة معينة. وصل إلى بغداد قال من الإمام بعد العسكري عليه السلام؟ قالوا له هناك 3 يدعون أنهم أو يدعى فيهم أنهم وكلاء عن المهدي، والمهدي هو الإمام، واحد اسمه الباقطاني، والثاني اسمه إسحاق الأحمر، والثالث هو السفير الأول. تقول الرواية فذهب إلى الباقطاني أولا ثم إلى إسحاق الأحمر، وكان عندهما خدم وحشم والناس تزدحم على بيوتهم، جاء وقال لهم إن أعطيتموني آية على صدق كلامكم سلمتكم ما في يدي. انتظر يوم يومين 3 فلم يجد لا من الأول آية لا من الثاني آية، توجه ناحية بيت السفير الأول، قال له اذهب إلى سامراء واسأل عن بيت الرضا فسيخرج لك شخص هناك سلمه الأموال. طلع إلى سامراء، وصل إلى بيت الرضا، خرج له رجل هناك ضيفه، ثم جاءه بورقة فيها تفصيل ما يحمله من أموال، هذه الصرة لفلان، هذه الصرة لفلان، هذا في الأموال هناك الثياب، الثياب مقدارها كذا، تفصيل ما حمله، رآه في تلك الورقة فأذعن بأن هذا ممثل الإمام صلوات الله عليه. إذن القضية ما كانت أيها الأحبة جزافية وأن الشيعة يعتقدون ويصدقون بكل أحد، بل كان هناك حذر وكان هناك احتياط منهم في التسليم لأي دعوة من الدعوات. طيب إذا عرفنا هذا نأتي أيها الأحبة نقول هناك 3 علامات كانت دالة على صدق السفراء. العلامة الأولى هي التنصيص من المعصومين عليهم السلام. لاحظوا سنجد في كلمات الإمام العسكري عليه السلام نحوين من الإشارة إلى حجية السفير الأول والسفير الثاني. النحو الأول هو التصريح، النحو الثاني هو الإشارة. لاحظوا مثلا ما ورد عنه على سبيل الإشارة ما ابتدأنا به المجلس، قال أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في الحياة وبعد الممات. يعني الإمام يقول أنا أعطيكم ضمانة أن هذا الرجل ما يقوله لكم بعد مماتي، يعني في زمان الغيبة، فهو حجة، ما يقوله فعني يقوله وما يؤديه فعني يؤديه. إذن الإمام هنا وإن لم يصرح بأنه ماذا سفير بعد وفاته للإمام المهدي، ولكن هو مقتضى كلامه إذا حكم بأن العمري رضوان الله تعالى عليه هو الممثل في كلامه في أفعاله عن الإمام حتى بعد وفاة الإمام،
إذن هذا الرجل ماذا؟ إذن هذا الرجل يثبت له مقام الحجية حتى بعد وفاة الإمام العسكري بشهادته صلوات الله عليه. لاحظوا النحو الثاني وهو الصراحة في الإشارة إلى حجيته. تقول الروايات الإمام العسكري لما ولد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف جمع 40 من خلص الشيعة، خلص الشيعة جمعهم وأطلعهم على الإمام، قال هذا إمامكم. شوف الإمام ملتفت لأن هذا اجتماع كان اجتماع مصيري، فقال لهم اشهدوا علي أن عثمان وكيلي وابنه وكيل مهديكم. يقول الإمام محمد بن عثمان يعني السفير الثاني هو من سيكون ماذا؟ السفير. وذلك في أطول سفارة هي كانت للسفير الثاني، أطول سفارة لعلها امتدت 40 سنة هي سفارة السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه. قال اشهدوا علي أنه وكيل مهديكم. إذن وجود النصوص أيها الأحبة عن الأئمة من الإمام العسكري على أن هذين الرجلين هما الثقات الممثلون لهم صلوات الله عليهم تمثيلا تاما، هذا دليل على حجيتهم. طيب الآن إذا ثبتت حجية السفير الأول والسفير الثاني وهما قالا الحسين بن روح وهو السفير الثالث حجة وسفير، وهما قالا وهم قالوا الثلاثة السمري هو ماذا؟ هو الحجة من بعدنا. إذن ما دمنا نعتقد بحجية الأول والثاني لابد أن نعتقد بحجية الثالث والرابع لأنهم شهدوا بها، تماما كما أننا نعتقد بأن الإمام أو النبي لو نص على إمام من بعده فإنه تثبت إمامته، الحال كذلك. فإذا جاء شخص يقول السمري لا دليل على أنه ماذا من السفراء لأنه لا توجد رواية في حقه من المعصوم، نقول لا نحتاج رواية من المعصوم، يكفينا وجود نص من السفير أو الثاني أو الثالث على سفارة السفير الرابع رضوان الله تعالى عليه. إذن الأمارة الأولى هي تنصيص الإمام أو تنصيص الحجة. الأمارة الثانية وهي المعجزة، كما أن مقام الإمامة ومقام النبوة يثبت بالمعجزة أيضا إذا أقام السفير معجزة كان ذلك دليلا على صدقه. لاحظ خصوصا في حياة السفير الثالث والرابع لأن هؤلاء ابتعد العهد عن الإمام العسكري عليه السلام وكما قلنا لا توجد فيهم روايات، فهذان الشخصان ظهرت على يديهم معاجز وكرامات كثيرة. مثلا محمد ابن إبراهيم يقول دخلت في نقاش عقائدي مع الحسين بن روح، يقول أقنعني أسكتني ما استطعت أن أجيبه، يقول في اليوم الثاني أنا جئت أفكر هل ما قاله من عنده أو من عند الحجة عليه السلام، يقول أنا ما بيني وبين نفسي، يقول وإذا به يلتفت إلي يقول بل هو من الأصل مسموع من الحجة عليه السلام. هذا كيف درى أنه يفكر في ماذا؟ في أن هذا صدر منه أو صدر من الإمام صلوات الله عليه. شوف السمري رحمة الله عليه، السمري كان مع خلص الشيعة فقال لهم الآن قبض ابن بابويه، ابن بابويه هذا والد الشيخ الصدوق وهو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام ومن أعاظم فقهاء الشيعة، يقول لهم الآن قبض. شوف الشيعة ما كانت ماذا تصدق أي دعوة. يقول الراوي فضبطنا اليوم والساعة والشهر يقول وبعد 7 أو 8 أيام جاءنا الخبر كما قاله السفير الرابع رضوان الله تعالى عليه. إذن أيها الأحبة، رجل في بغداد وابن بابويه في قوم، كيف اطلع على وفاته؟ وبالدقة حدد لهم حتى أن الخبر ما وصل إلى بغداد إلا بعد أسبوع أو أكثر. إذن هذا كاشف عن أن هذا الرجل مرتبط بالغيب، وهذا شاهد على كونه سفيرا عن الإمام صلوات الله عليه. الأمارة الثالثة هو وحدة الخط الذي صدرت به توقيعات الإمام أرواحنا له الفداء. لاحظوا أيها الأحبة، الأئمة منذ زمان، من بعد زمان الإمام الرضا وتحديدا في زمان الإمام الهادي، بدأت عملية احتجاب الأئمة شيء فشيء. ما كان الأئمة يخرج بكثرة، ازدادت القضية في زمان الإمام العسكري. الإمام العسكري قلما كان ما يلتقي بالشيعة. طيب كيف الناس تتواصل معه؟ تتواصل معه عبر المراسلات المكاتبات. شوف دقة الشيعة، حتى أنبه أيها الأحبة على هذه القضية. أحمد ابن إسحاق القمي، وهذا من واجهة العلماء والفقهاء أصحاب الأئمة، ذهب إلى الإمام العسكري قال له أريني خطك، بكرة تجيني رسالة لعل هذه الرسالة مزورة، أريني الخط الذي ستكتب الذي ستكاتبنا به، احنا كيف نتراسل معك؟ فقام الإمام عليه السلام وأطلعه على الخط، ثم أعطاه إشارة دقيقة، قال له يا أحمد بن إسحاق سيختلف عليك الخط بين القلم الغليظ والقلم الدقيق فلا تشكان. يقول بيجيك هو خط واحد، لكن مرة أكتب بقلم دقيق مرة أكتب بقلم غليظ، أما الخط هو خط واحد فلا تشك في ذلك. شوف هذا الخط كان شفرة سرية بين الإمام العسكري عليه السلام وبين الشيعة. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة يقول وكان هذا الخط هو الذي تصدر به التوقيعات، يعني الرسائل من الإمام الحجة أرواحنا له الفداء إلى السفراء ويوصلونه إلى الشيعة. يقول خب وما الذي يضمن؟ ربما هؤلاء زوروا الخط، ربما هؤلاء السفراء زوروا الخط. نقول أولا مع ما تقدم من كونهم قامت عليهم المعجزة والنص فهذا مستبعد فيه، ومع ذلك نقول أيها الأحبة 70 سنة الغيبة الصغرى وأشخاص مختلفين كلهم قادرون على أن يأتوا بنفس الخط الذي صدر من الإمام العسكري، ثم ماذا صدر من الإمام صلوات الله؟ 70 سنة وهذه الرسائل الكثيرة كلها ماذا؟ بنفس الخط الذي الناس ماذا عرفوه أنه يصدر من الإمام العسكري، مع أنه كان ماذا أمر خاص بينه وبين الشيعة. هذا من المستبعد جدا. ولذلك أصلا مثلا علماء الخط يقولون قد نادرا إن لم يكن ماذا شبه مستحيل أن يتطابق خطان في الصورة، خطين يتطابق لابد في اختلاف ولو بسيط. الآن 70 سنة 4 سفراء مختلفين، وهم ماذا يعني الآن؟ واحد في شبابه وواحد في شيخوخته، واحد مثل السفير الثاني اللي 40 سنة هو سفير من السنة الأولى ل40 سنة أيام وفاته، ما تغير الخط أصلا، ما تبدل الخط أصلا. هذا بعيد جدا أيها الأحبة. إذن هذه الأمور بمجموعها تفيدنا بأن هؤلاء الأربعة كانوا سفراء عن الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذن هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. نأتي للنقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد.
وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
النقطة الثانية أيها الأحبة، وهي وقفة مع بعض الملامح لزمان السفراء، زمان الغيبة الصغرى، وأذكر ملمحين مهمين. الملمح الأول التقية الشديدة وتخفي السفراء. بعض الناس يظن بأن السفراء كانوا معروفين ومشهورين عند الجميع، وكان لهم بيوت مفتوحة تستقبل الناس، ماذا تريدون أن توصلوا للإمام؟ تفضلوا نحن بخدمتكم. لا، ما كان هكذا الأمر أبدا. الروايات والشواهد تدل على أن سفارة هؤلاء كانت معلومة عند خلص الشيعة، ما كانت معلومة عند الجميع. شلون؟ لاحظ مثلا شيخ الطوسي رحمة الله عليه، شيخ الطوسي رجل قريب من عصر الغيبة الصغرى، يعني بين الشيخ الطوسي وبين عصر الغيبة الصغرى، الشيخ الطوسي ولد تقريبا في نهاية القرن الرابع الهجري، والغيبة الصغرى الكبرى وقعت في ماذا؟ في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري، فربما بينه وبين عصر الغيبة 50 سنة في هذا الحدود. شاهدنا الشيخ الطوسي يقول: ذهبت إلى بغداد سنة 408 للهجرة، يقول وإلى سنة 447 للهجرة، يقول كان الناس يأتون يزورون قبر السفير الأول ويتبركون به ويقولون هذا قبر رجل صالح، وبعضهم يقول هذا ابن داية الحسين، ولا يعرفون حاله، لا يعرفون حاله، وهم أهل بغداد. السفير الرابع ما السفراء ما خرجوا من بغداد إلا لقضايا بسيطة، مكوثهم هو ماذا؟ دائما في بغداد. يقول أهل بغداد والقبر بينهم لا يعلمون من صاحب القبر، من يقول قبر رجل صالح، من يقول هذا قبر ابن داية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول وهم لا يعرفون حاله. تعال شاهد ثاني، الحسين ابن روح رحمة الله عليه لما كان في عصر السفير الثاني، السفير الثاني كان له وكلاء حتى ماذا؟ إبعاد النظر أكثر عنه، كان له وكلاء. تقول الرواية كان له 10 وكلاء في بغداد، كلهم شوف كلهم أقرب إليه من الحسين بن روح، إذا أراد حاجة يقول ماذا؟ يوكلها إلى هؤلاء. الحسين بن روح وماذا؟ أبعد العشرة من أبعد العشرة عن ماذا؟ عن العمري رضي الله تعالى. يقول وكان أقربهم إليه جعفر بن متين، حتى شوف الرواية تقول كان السفير الثاني لا يأكل طعاما في آخر حياته إلا ما أصلح في بيت جعفر بن متين. يعني الآن خلص الشيعة ستقول السفارة لمن من بعد العمري؟ طبعا لابن متين، لقربه ولأن السفير الثاني دائما في بيته. يقول فلما قرب أجله أوصى إلى الحسين بن روح. هذا إبعاد الأنظار، حتى الشيعة أنفسهم، الشيعة أنفسهم كانوا يرون أن السفارة ستذهب إلى غيره، كان بعيد عن السفير الثاني، بينما ماذا؟ يتفاجأوا بأن السفارة ترجع إلى الحسين بن روح. تعال أنت إلى حياة الحسين بن روح نفسه، هذا السفير الثالث، الروايات تقول كان يظهر التسنن، كان يظهر التسنن، حتى أنه في بعض الروايات تقول كان يفضل الخلفاء على علي صلوات الله عليه، ويدخل في المجالس مجالس العامة ويقول أفضل الناس فلان وفلان ثم علي بن أبي طالب، حتى جاء اثنين تحاكموا إليه، واحد يقول الأول والثاني ثم علي، والثاني يقول لا علي مقدم. جاء قال لا، لا أنت مصيب ولا أنت مصيب. قال لا، الأول والثاني والثالث ثم علي بن أبي طالب. واحد من الشيعة عجب، وش قاعد يقول الحسين بن راح، وش قاعد يقول؟ يقول فضحكت، يقول فلما خرجت لحق بي الحسين بن راح وقال لي إن عدت لمثلها فإنني لا أسامحك ولا أعفو عنك. يقول هذه الضحكة هذه ربما ماذا تكشف أمر السفيه، لهالدرجة كانت تخفي. ولهذا تقول الروايات كان العامة يدخلون عليه، 10 يدخلون عليه، 9 يلعنونه، يلعنون الحسين بن روح، وواحد متوقف في أمره، فيخرجون من عنده، وتسعة يتربون عنه، وواحد متوقف لما سمعوا منه في من فضائل الصحابة. ولذلك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول كان العامة يدعون له ويضعونه على رؤوسهم ويطعنون في من ينسبه إلى الترفق. اللي يقول هذا شيعي، العامة هم ماذا يطعنون فيه؟ يعني القضية أيها الأحبة ما كانت ماذا؟ ما كانت هي أبواب مفتوحة السفراء بحيث أن كل أحد يريد أن يلتقي بالسفير والسفير مثلا يوصل أمره للإمام، كان ماذا؟ الأمر مفتوح. الشواهد بالعكس تماما، الوكلاء السفراء كانوا يعيشون حالة تخفي وحالة ماذا؟ وحالة تقية شديدة، حذرا من أن تقضي السلطة على مخطط أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بل أكثر من هذا، السفير الثالث عنده كتاب اسمه كتاب التأديب. زين، هذا مو سفير، سفير ما بينه وبين الإمام حاجب، لكن يرسل هذا الكتاب لعلمائكم، يقول لهم لاحظوا الكتاب، شوفوا هل الكتاب صحيح أو فيه أخطاء أو لا. طيب ليش هذا؟ كل تعتيم على قضية السفارة. ولذلك العلماء أيها الأحبة الباحثون يقولون لا نعلم حقيقة التقائهم بالإمام. كيف كانوا يلتقوا؟ الله العالم. هل كانوا يذهبون للإمام في مكان؟ هل كان الإمام يأتيهم؟ هل كانت الرسائل تأتيهم بالإعجاز تصل إليهم؟ يقول الماء الذي موجود عندنا، السفير الأول كان يبيع السمن وكان يحمل الأموال في ماذا؟ في قرب السمن، هذا الذي نعرفه. أما بقية السفراء كيف كانوا يلتقوا بالإمام؟ هذا أمر لم توضح لنا الروايات الشريفة من شدة التكتم في هذه القضية. إذن الملمح الأول هو أيها الأحبة الحذر والتعتيم على السفراء عن عامة الناس. الملمح الثاني الأدوار المناطة بهم. هذول السفراء ما كانوا تقية وحذر واختفاء من دون عمل، لا، كان لهم أدوار مهمة. ناهيك عن قضية إيصال الأموال وغير ذلك، كان لهم تصدي للانحرافات الداخلية. شوفوا أيها الأحبة، الفتن الخارجية لا تؤثر إلا بمقدار ضئيل. لما تلقى شبه من الخارج، أنت أساساً عندك مناعة، لما تسمع الشبهة من إنسان مثلاً ملحد، من إنسان على غير مذهبك، أنت الأصل فيك أن لا تقبل بها في البداية، ماذا؟ عندك مناعة، لأنك لا تأخذ علمك من ماذا؟ ممن لا تأتمنه على دينك. لكن لما تطلع الشبهة من داخل نفس المذهب، لما تطلع لك ماذا؟ الفتنة من نفس داخل المذهب، هنا هذه الفتنة تكون خطيرة جدا، خطيرة، وتستدعي أن يقف ماذا؟ العلماء إليها بالصراحة وبالشدة. ولذلك أنت قد تسأل عن بعض مواقف العلماء تجاه بعض مثلا الشخصيات على مر العصور، على مر العصور هناك مواقف لبعض علمائنا تجاه بعض الشخصيات، لماذا؟ مع أنهم ما وقفوا ماذا ضد بعض الأشخاص الذين هم على من خارج المذهب. قل لأن هذا تأثيره أكثر، فلا بد من التصدي له. تعال، ظهر ابن هلال العبرتائي، ظهر ابن أبي العزاقر الشلمغاني، ظهر الحلاج، هذول كلهم يدعوا النيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السفراء كان لهم دور في فضح هؤلاء، ولذلك كان الرسائل الإمام صدرت بلعن هؤلاء المدعين وبلهجة شديدة، صار الشيعة يتناقلونها ما بينهم إلى أن ماذا حمى الله المؤمنين من فتنة هؤلاء. خصوصا الشلمغاني هذا كان رجل فقيه، فتأثيره في الناس وارد، ولكن تصرف السفراء حمى الشيعة من هذا. تعال الآن عندنا تراث أيها الأحبة لأهل البيت ما وصل إلينا إلا عبر السفراء. الآن أنت من منا أيها الأحبة لا يقرأ دعاء الافتتاح في شهر رمضان؟ من الذي أوصل لنا دعاء الافتتاح؟ السفراء رضوان الله تعالى عليهم. من الذي أوصل لنا دعاء السمات الذي يقرأ يوم الجمعة؟ السفراء رضوان الله تعالى عليهم. من الذي أوصل لنا بعض أدعية رجب والزيارة الرجبية؟ الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، سفراء رضوان الله تعالى عليهم. بل هناك روايات تحل مشاكل عقائدية ما وصلت إلينا إلا عبر السفراء رضوان الله تعالى عليهم. إذن مقام السفراء أيها الأحبة مقام ثابت، ومقام كان له دور كبير في حفظ الشيعة والتشيع ووصول تعاليم أهل البيت إلينا. ونحن في هذه الليلة نعيش مع سفير الحسين عليه السلام، نعيش مع مسلم بن عقيل. إني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي مسلم بن عقيل. ولهذا بعض العلماء لما جاء إلى هالكلمة قال هذه الكلمة تكشف عن أن مسلم كان معصوم، وإلا هالكلمات تصدر من الحسين تجاه ما يمكن أن تصدر في رجل عادي. ثقتي أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. وفعلا يرسل مسلم بأبي وأمي ويبايعه 18,000 من الكوفة، وما بين ليلة وضحاها كل يقول ما لنا والدخول بين السلاطين، ما لنا والدخول بين الحسين ويزيد. صارت الناس تنسحب عن شيئا فشيئا إلى أن صار وحيدا غريبا يدور في أزقة الكوفة، فلا يجد من ينصر ولا يجد من يأوي. روحي لك الفدا يا مولاي، روحي لك الفدا يا مسلم. أمسى سفير حسين يا أبو حسين محتار، يا ريت ترحم غربته وتحضر يا كره، ريتك تشوف يوم عنا انفضت الناس قاعد على باب الغريب منك سر عن غربته وينك وين حسين وعبه. لو ما اجت لكم يا حيدر عنها خبه وويلا ليت حالة سفير حسين والله تفت القلوب ليتك حضرت الكوفة يا كشاف لكره وتشوف مسلم بعد عزة صار مطلوب خانت به الكوفة وطاردوه صغار وكبر اسمع هالبيت ها فيه شجها كانت الكوفة تقعد وتنهض بطاعة وبث الزمن جارة ورماه بدار طه قلبه على ابن المصطفى ما سكن راه داب على المظلوم بس يدير لفكه بعد وينك يا ملا عطية قالت شربت الماي لا توقف على العيب على مثلك وقفته ببيوت لجنة جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهى لهلك دروح القمر غرب والنجم ده روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الله قاعد تفكر والدمع بخدودك يسي مالك بهالبلدة عشيرة ولا رجاء قالها غريب ولا أهل عندي ولادة اقرأ هالبيت ويا الغريب ها قالت هلك في وين قالها عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه مسلم انا وعمي علي اللي تعرفه امسيت وحدي في بلدكم ما لينصح عظم الله أجوركم أدخلته في دارها سيد البيت بيتك وأنا جاريتك وما أصبح الصباح إلا والجيوش قد أحاطت بالدار صح ونادي ومسلما صح ونادي وغريبا طوعا علي بسيفي ودرعي خرج مسلم يقاتلهم قتال الأبطال يا الله فنزل القضاء وحفروا له حفيرا فوقع مسلم في الحفيرة فداروا عليه هذا يضربه بسيف هذا يطعنه برمح هذا يرضخه بحجار وطاعات نادي يا عظمها خجلتي بيك شبيدي واني حرمة وضعيفة ولا قدر هو الدواء قلبي لفت قلبي كان سلمت من كيدهم سلم سألها يا طوع اليوم ما تحصل سلا موصيت كان بهالبلد طبا ويتا قولي ترى مسلم يبلغكم واجرك على الله والنبي سيد الكون جيكم يا طعم خدرت حيدر علاكو جني أراها بهالسكك بيت أمهد حسر على هزل وراس حسين عظم الله أجوركم أخذوه لابن زياد مقيدة قال اسقوني قطرة من الماء جاءوا له بقدح الماء أراد أن يشرب فامتلأ القدح دما وفي الثالثة تساقطت أسنانه وعطشانا وغريبا صعدوا به إلى ابن زياد فلم يسلم قال سلم أو لم يسلم هو مقتول لا محالة خذوه إلى أعلى السطح واضربوا عنقه وسيدا اللي عنده حاجة يصرخ ومسلما صعدوا بمسلم إلى أعلى الصاب صلى ركعتين فرفع بكر بن حمران سيفه على قدر باعه يا أبا عبد الله ضرب مسلم على رقبته رموا بجسده من أعلى الصاب فتكسرت عظامه ثم أخرجوا هاني ابن عروة وذبحوه وربطوه ومسلم في حبل واحد وصاروا يجرونهما في الأسواق جت طوعة تشوف مسلم بهالحالة حبيبي الحسين بهالحالة وقفت عند جنازته شو تقول له سلم لي على الكرار حيدر منجي العذرة قل له انت حامل جار وكل من ينتخت حضره عجيب ما حضرت مسلم يوم الوقع في الحفر ومسلمة اسمعوا يا سادة سلم لي على اللي القوم خلف الباب عصرة وفاطمة سلم لي على اللي القوم خلف الباب عصرة قلها عدكم جنازة بالكوفة ما حضرته بدل تشيعها بالإحبال وسط السوق جره ظلت طوعة تنتظر متى تأدي وصية مسلم إلى أن وصل ركب السبايا إلى الكوفة أنزلوا بنات رسول الله في خريبة راح الطاعة وقفت على باب الخريبة طلعت أم كلثوم إليها يا أهل الكوفة ما تستحون حتى عجائزكم تتفرج علينا قالت سيدتي ما جئت للفرج أنا عندي وصية من مسلم سمعتها زينب قالت رأيتي مسلم، حدثينا عن مسلم. قالت لا تقطعي قلبي، رأيته يجرب الأسواق. سمعت حميدة ذكر أبوها وفاضت العين، قالت أنا اللي تطلبيها يل تنشدي، أنا اليتيم اللي فجعني الدهر بثنه، مسلم أبويا وخالي اللي ذبحي، مسلم أبويا من عوالي القصر ذبه، وحسين خالي بسيف ضام القلب ذبحه. أقول هذا بحبل سحبه وهذا بخلده، جسمه يطاع بالبراري موزعه. عندك خبر عن والدي قبل المني؟ الماء إذا قلو قضاء وشبد ضمي، مثل الشهيد المنذبح في الغار، الماء حول وقطر منا ما سقونا. يلا بيت الدعاء. وإن كان جثة والدي حصلت دفا، حسين خالي ظل على التربان عري، وراسه يطاع معلقين أبراس الاسم. صرخ الطوع وحسينه،
سحبان تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة. أسألك وندعوك بباب الحوائج مسلم بن عقل، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. تفضل اللهم على المرضى بالشفاء والعافية سيما المنظورين منهم، وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص، وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين، وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان. لموتانا وموتاكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.